بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإنه يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة الصوتية، وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا المبارك أبي بكر الحمادي حفظه الله تعالى، والتي هي بعنوان حث السير في مواسم الخير. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم كما بين صلاة العصر وغروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى انتصف النهار، حتى انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر، إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين، وأعطيتنا قيراطا قيراطا، ونحن كنا أكثر عملا. فقال الله عز وجل: هل فرمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء، فهو فضلي أوتيه من أشاء. هذا الحديث العظيم من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بيّن فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام فضل الله على هذه الأمة، وأن الله سبحانه وتعالى أعظم لهذه الأمة الأجر مع قصر الأعمار وقصر الأزمان. ضاعف الله سبحانه وتعالى لهم الحسنات، وأعظم الله سبحانه وتعالى لهم الأجور. من سبق من الأمم من أهل الكتابين أعطوا قيراطا قيراطا، وهذه الأمة مع قصر أعمارهم عظم الله سبحانه وتعالى لهم الأجور والحسنات، فأعطوا قيراطين قيراطين. وبين سبحانه وتعالى أن ذلك فضله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، فهذه من رحمة الله عز وجل لهذه الأمة. وإنما أعطى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة هذا الأجر العظيم، وضاعف لها من الأجر لخيرية هذه الأمة وشدة تمسكها بدينها. فإن الله سبحانه وتعالى افترض على الأمم السابقة فرائض، فضيعوا فرائض الله سبحانه وتعالى، وحافظت هذه الأمة على فرائض الله سبحانه وتعالى أعظم من الأمتين السابقتين الماضيتين، فأعطاهم الله سبحانه وتعالى أجرهم مرتين. وروى مسلم حديث أبي مصر الأغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في المخمص، ثم قال: إن هذه الصلاة فرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها أعطي أجره مرتين، فمن حافظ عليها أعطي أجره مرتين. تبين النبي عليه الصلاة والسلام أن مضاعفة الأجر بسبب أن من مضى من الأمم حصلهم التضييع في بعض فرائض الله عز وجل، وأن هذه الأمة لما حافظت على فرائض الله أعظم من الأمم السابقة عظم الله سبحانه وتعالى هم الأجر. فهذه رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذه الأمة أعمارها قصيرة كما جاء عند التلميذ وعند غيره من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك، قل من الناس من يتجاوز مثل هذا المقدار من العمر. واليوم السابق طول الله سبحانه وتعالى في أعمارهم، منهم من كان يعمر 1000 سنة، ومنهم من كان يعمر دون ذلك، فأعمارهم طويلة، وهذه الأمة قصر أعمارها، فبارك الله سبحانه وتعالى في أعمالها، وجعل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة ليلة في السنة هي خير من 1000 شهر، العمل الصالح فيها خير من العمل في 83 سنة وفي 4 أشهر. قول العظيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر، العمل الصالح فيها أفضل العمل في 83 سنة وفي 4 أشهر، وهذا في كل عام. فإن وفقك الله سبحانه وتعالى في كل عام لقيام ليلة القدر والعمل الصالح في ليالي القدر، فكم لك من الأجور وكم لك من الحسنات في كل عام العمل خير من 1000 شهر من 83 سنة. فإذا وفقت لليلة القدر في 10 سنين أو في 20 سنة أو في 30 سنة كان عملك من الأعمال العظيمة، ولكن الأجور أعظم ربما من أجل من يعمل في 1000 سنة. فيبارك الله سبحانه وتعالى لك في العمل بسبب حرصك على الخير وحرصك على هذه الليلة المباركة التي هي خير ليلة من ليالي العام. ونحن في هذه العشر الأواخر في هذه الليالي المباركة، وقد أوشكنا على إتمامها وعلى الانتهاء منها، فينبغي للمسلم أن يحرص غاية الحرص على هذه الليالي المباركة، ويحرص على هذه الليلة المباركة ليلة القدر، فإن ماته ما مضى فليحرص على ما بقى، يحرص على ما بقى. يا عبد الله لا تكن من الغافلين، لا تكن من الغافلين عما فيه الخير لك والسعادة لك في الدنيا والآخرة، فاحرص على هذه الليالي المباركة. ونحن في هذا اليوم في يوم الجمعة مستقبلون لليلة 27، وبعد ذلك تأتي 28 و29، وقد تأتي بعد ذلك ليلة 30، وما زلنا في ليالي العشر. وهذه الليلة التي نحن قادمون عليها بمشيئة الله عز وجل هي من أرجى ليالي القدر، ليلة 27 من أرجى ليالي القدر. في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أنا شيخ كبير عاجز يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله أن يوفقني فيها لليلة القدر. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالسابعة، عليك بالسابعة، أي 27، عليك بالسابعة أي الليلة السابعة وهي ليلة 27 من شهر رمضان. وهذا يدل على أن هذه الليلة هي أرجى الليالي. وعند الطبراني في المعجم الأوسط من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر ليلة 27. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان متحريها أي ليلة القدر من كان متحريها فليتحرها في ليلة 27. وفي مسلم أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف بالله عز وجل أنها ليلة 27 وحين سئل عن ذلك فقال بالأمارة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس صبيحتها تطلع بيضاء لا شعاع لها. فكان يحلف بالله عز وجل أن هذه الليلة ليلة 27. وقد أطال نبينا عليه الصلاة والسلام من القيام في ليلة 27 أكثر من سائر الليالي. فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام صلى لأصحابه ليلة 27 من بعد صلاة العشاء إلى أن خشوا أن يفوت عليهم السحور قام بهم الليل من بعد صلاة العشاء إلى وقت السحور حتى خشوا أن يفوتهم السحور كما جاء ذلك في حديث أبي ذر عند أهل السنن. وكل هذه الأدلة تدل على أن هذه الليلة وهي ليلة 27 من أرجى ليالي القدر. ولا أعني أن ليلة القدر لا تكون إلا في 27 بل قد تكون في غيرها، ولهذا يعرض الإنسان على العشر الأواخر من أولها إلى آخرها. فإن ليلة القدر جاءت في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض السنين في ليلة 21 كما جاء في حديث سعيد الصحيحين، وجاءت في بعض السنين في ليلة 23 كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن هنيس في صحيح الإمام مسلم. والقرآن أنزله الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر وكان ذلك ل24 خلف من رمضان كما جاء في حديث واحدة في مسلم الإمام أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام ليلة القدر ليلة 24 أي الليلة التي أنزل فيها القرآن هي ليلة 24. فقد تكون ليلة القدر في 27 أو في 21 أو في 23 أو في 29، وقد تكون أيضا في الشفع كما تكون أيضا في الوتر، قد تكون أيضا في الشفع إلا أن الغالب فيها أنها تأتي في الأوتار، هذا هو الغالب فيها. ولهذا يحب الإنسان على جميع العشر كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام، لم يكن من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام الحرص على ليلة 27 فقط كما يفعل بعض الناس ويظن أن ليلة القدر هي ليلة 27 ولا تكون إلا كذلك، ليس هذا بصحيح. فهي ليلة متنقلة إلا أن هذه الليلة هي أرجى ليالي القدر. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على الوتر دون الشهر، بل كان يحرص النبي عليه الصلاة والسلام على سائر ليالي العشر، وكان يعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر من رمضان من أول العشر إلى آخرها. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يحرص على هذه الليلة التي هي خير الليالي وأفضلها. فسار يا عبد الله وحث السير في العمل الصالح وكن من المسارعين في مرضات الله والمسابقين إلى طاعة الله والمتنافسين في الخيرات لا سيما في هذه المواسم المباركات العظيمات. هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. ففرض نبينا عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر بعد انقضاء شهر رمضان وهي صاع من طعام كما جاء في هذه الأحاديث. ومقدار الصاع عبارة عن 2.40 كيلو جراما من البر الجيد. عبارة عن 2.40 كيلو جراما من البر الجيد، هذا هو مقدار الصاع. وفرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام، فلا تخرج مالا وإنما تؤدى الفريضة كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما بين رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس للعبد أن يتصرف في مريضة الله عز وجل، فزكاة الإبل من الإبل، وقد تكون من الغنم في الخمس وفي العشر وفي الخمسة عشر وفي العشرين، وزكاة البقر من البقر، وزكاة الأثمان من الأثمان، وزكاة الذهب والفضة منها، وزكاة الحبوب والثمار منها، فلا يتصرف العبد في فريضة الله عز وجل. وزكاة الفطر بينها النبي عليه الصلاة والسلام أنها عبارة عن صاع من طعام، فيخرج الإنسان الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى للفقراء وللمساكين بهذا المقدار ويكون طعاما كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتؤدى قبل خروج الناس لصلاة العيد، وللإنسان أن يؤديها من غروب الشمس، من غروب شمس آخر يوم رمضان إلى قبل صلاة العيد. وفي حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود وعند غيره قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرا للصائم من اللغو والرفث وطعما للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فلا تكون زكاة مقبولة إلا إذا أديت قبل صلاة العيد، فمن أخرها إلى بعد صلاة العيد فليست بزكاة فطر مقبولة وإنما هي صدقة من الصدقات. وإخراجها قبل صلاة العيد بالنهار بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد هو الأحسن. في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر، يوم الفطر صاعا من طعام، واليوم يبدأ من طلوع الفجر. وينبغي للمسلم أن يخرج من طيب طعامه ولا يختار ما كان خبيثا وما كان مكروها لديه، فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ويقول سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويخرج الإنسان صدقة الفطر عن نفسه وعن من يعول، وتجب صدقة الفطر على من ملك ما زاد عن قوت يوم العيد وليلته، فإذا كان عند الإنسان ما يفضل عن قوت يوم العيد وعن ليلته فتجب عليه صدقة الفطر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمام هذا الشهر لصيامه وقيامه، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر إنه جواد كريم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين. اللهم عافنا في الدنيا والآخرة، اللهم عافنا في الدنيا والآخرة، اللهم عافنا في الدنيا والآخرة. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.